بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث فيما ذكره المحقق الكركي في البحث السابق، حيث أشرنا في الجلسة السابقة أن المحقق الكركي عند شرحه لكلام العلامة أفاد نقضا على ما أفاده العلامة، حيث إن العلامة ذكر عدم جواز البيع مع عدم قابلية العين للتطهير، فنقض عليه بالأصباغ المتنجسة، ثم أجاب عن ذلك بأنه الأصباغ توجد لها حالتان: حالة الميعان وحالة الجفاف، وحالة الجفاف يمكن تطهيرها فتؤول إلى التطهير فيندفع الاعتراض. الشيخ الأعظم يناقش هذه الحيثية. أولا يقول المصنف لجامع المقاصد: كان بالإمكان إذا كنتم تريدون أن تعترضوا على العلامة وتنقضوا عليه، كان بالإمكان أن نقض عليه بما لا يندفع بما ذكرتم، إذ يمكن النقض عليه بالصابون المتنجس، فإن الصابون المتنجس يختلف عن الأصباغ المتنجسة، فإن الأصباغ لها حالتان: حالة الميعان وحالة الجفاف، وإذا حصلت حالة الجفاف يمكن تطهيرها كما تقولون، ولكن إذا كان البناء هو النقض على العلامة فلماذا تختارون النقض بالأصباغ؟ ثم تجيبون: يمكنكم من أول العام أن تنقضوا عليه بأمور لا يمكن الجواب عنها كالصابون المتنجس، فإنه لو استعمل الصابون المتنجس فليس له حالتان: حالة ميعان وحالة جفاف. بمجرد استعمال الصابون المتنجس تذهب الذرات، تذهب الأجزاء المادية، وحينئذ مقتضى كلامكم لا يجوز بيع الصابون المتنجس لعدم قابليته للتطهير. الصابون المتنجس لا يقبل التطهير إلا إذا زال الموضوع، بحثنا مو مع فرض إزالة الموضوع. فإذا كان بإمكانكم إذا كان بناءكم النقض على العلامة كان اختاروا النقض بمثل الصابون المتنجس الذي لا يمكن الجواب عن بأن له حالة جفاف ويمكن تطهيره حينئذ، فلماذا تختارون النقض بما يمكن دفعه؟ هذا الاعتراض الأول. قال: ثم إنما دفع به الإشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة إنما ينفع في خصوص الأصباغ، وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الإشكال عنه بما ذكره، وقد تقدم منه سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا بناء على أنه من فوائده المحللة. هذا أولا. ونوقش بعضهم اعتراض على كلام الشيخ الأعظم أنه المحقق في مقام النقض على ما يعترف به العلامة، والعلامة اعترف في كلماته بجواز بيع الأصباغ المتنجسة، فنقض المحقق على العلامة بما هو في مذهب العلامة واعترافه يجوز بيعه، وهي الأصباغ المتنجسة. وأما الصابون المتنجس فلم يوجد في كلمات العلامة ما يدل على اعترافه بأنه يجوز بيعها، فلهذا لا يستطيع أن يعترض المحقق على العلامة بالصابون المتنجس، لعل العلامة لا يرى جواز بيع الصابون المتنجس. التفتين، فأنت أيها الشيخ الأعظم تقول يمكن أن نقترح لكم نقضا آخر، فلماذا تنقضون ابتداء بالأصباغ ثم تجيبون؟ هل لا نقضتم ابتداء ببيع الصابون المتنجس؟ لم يثبت في كلمات العلامة أنه يرى جواز بيع الصابون المتنجس حتى ينقض المحقق على العلامة بالصابون المتنجس. والمحقق في مقام النقض على اعتقاد من المتكلم، اعتقاد من؟ اعتقاد اعتقادي هو، بل اعتقاد العلامة الذي هو مصب الاعتراض عليه. وما تقدم، لم يتقدم سابقا أن العلامة يصحح بيع الصابون المتنجس. نعم المحقق يرى صحة بيع الصابون المتنجس، لا العلامة. ياي المحقق يرى صحة بيع الصابون المتنجس، لا العلامة يرى صحة بيع. لم يثبت أن العلامة يرى، فكيف ينقض عليه بشيء لم يثبت أنه يعتقد به؟ ولعله لأجل هذا اختار المحقق في مقام النقض على العلامة بالأصباغ، لأن العلامة صرح بجواز بيع الأصباغ. واضح الفكرة؟ هذا المطلب الأول، هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، تنزلنا بأنه يصح لا يصح الاعتراض بالصابون، دوختنا بالصابون المتنجس، ولا يصح الاعتراض إلا بالأصباغ المتنجسة، لأن العلامة صرح بجواز بيعها. فهنا نقول الجواب الذي ذكره العلامة المحقق هل هو تام أو لا؟ لأنه بعدما نقض بالأصباغ المتنجسة أجاب عن هذا النقض بأنها تؤول إلى حالة تكون طاهرة يمكن تطهيرها، وهي أي حالة؟ إن حالة الجفاف. فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟ فهنا اعترض المصنف على ذلك بأن مقصود العلامة من كلامه هو عدم قابلية العين للتطهير حال الانتفاع. التفتوا، العلامة يقول كل عين ماليتها بالانتفاع، ففي حال المالية حال الانتفاع إذا لم يكن قابلة للتطهير فلا يجوز بيعها. وإذا جئنا للأصباغ فالأصباغ المتنجسة لها حالتان، حالة الميعان وحالة الجفاف، والحالة الأولى لا تقبل التطهير، وأنتم قلتم الحالة الثانية تقبل التطهير. نسألكم، حيثية المالية بالانتفاع وزمان وفرض الانتفاع بها هو هل فرض الميعان أو فرض الجفاف؟ من الواضح أن الانتفاع بمعنى الاستعمال، بمعنى الاستخدام، هذا معنى الانتفاع. الانتفاع بالعين بالصبغ بالمعنى الفعل مصدري، والصبغ متى يتحقق الصبغ؟ بالجفاف، يوم كان يجاف لو كانت مائعة يوم كانت الأصباغ مائعة فضرف الانتفاع بها واستعمالها واستخدامها هو فرض الصبغ بها، وفرض الصبغ بالأصباغ حال كونها ماء مائعة. وفي هذا الظرف نجسة أو طاهرة؟ لا تقبل التطهير، نجسة لا تقبل التطهير. فصح أن يقال بأن الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير حال الانتفاع، وأما قبولها للتطهير بالجفاف فهذا بعد الانتفاع بها لا في حال الانتفاع بها. أنت انتفعت وصبغت وانتهيت، لما صارت جافة بعد الانتفاع قبلت التطهير، والمفروض القابلية للتطهير حين الانتفاع. هذا هو مراد العلامة، أن تكون في قابلة للتطهير حال الانتفاع لا بعد الانتفاع. فجوابك عن الاعتراض غير تام. تام هذا أي اعتراض كام؟ هذا الإشكال الثاني للمصنف. قال نعم، مع أن ما ذكره من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر. لماذا محل نظر؟ في أنه يرفع الإشكال، لأن المقصود من قبوله للطهارة قبولها قبل الانتفاع حتى يجوز بها حتى تنتفع به، لابد أن يكون بلي أن له طائر فيمكن الانتفاع به فتكون له ماء مالية، لابد من قبوله قبولها نعم الطهارة قبل الانتفاع حتى يجوز بيعها، وهو مفقود في الأصباغ. لماذا؟ لأن الانتفاع بها يعني استعمالها للصباغة يعني الصبغ، هو الصبغ، الصبغ يعني المعنى شنو؟ المصدري، قبل الطهارة. وأما ما يبقى منها بعد الجفاف وهو اللون، هذا شنو؟ هذه عانة بعد الانتفاع. هذا يعبر عنه الشيخ الأعظم في بحث الكتاب البيع، هذا يعبر عنه بالمنفعة. فرقنا في بعض الجلسات أتذكر بين الانتفاع والمنفعة. المنفعة هي الأثر الحاصل بعد الانتفاع، أنا أنتفع بالصبغ بالأصباغ لأجل الصبغ. لماذا؟ ما هو الفائدة المترقبة من الصبغ؟ هو اللون، فاللون هو عبارة عن شنو؟ هو الأثر للصباغة، المعنى الاسم المصدري المعبر عنه بالمن منفعة. ما هي المنفعة المتحاصلة ببركة الصباغة؟ أنه صار الجدار ملون، صار الثوب ذو لون، صارت السيارة ذي لون لونين. الشيخ مطفر يقول ملون صحيح؟ ملون 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 يعني احنا نقول ملون ملون، الشيخ المطفر يقول ملون. قال وأما ما يبقى منها بعد الجفاف وهو اللون فهي نفس المنفعة. إذن الانتفاع الصبغ واللون هو المنفعة، لا الانتفاع الاستعمار وهي الصباغ. إشكال كام ثالث؟ سلمنا وتنزلنا دجلا واضح بأنه يكفي قابلية العين للطهارة حتى بعد الانتفاع. سلمنا إياكم، بعد تريدون زمن هذا، ولكن مع ذلك لا يتم المطلب. لماذا؟ لأنه الصبغ الأصباغ لا تقبل التطهير حتى بعد الاستعمال. لماذا؟ لأنه الأصباغ إذا استعملت لم تحصل بعد جفافها إلا اللون وهو العرض القائم بالعين، وما يقبل التطهير الثوب لا اللون وهو العرض. إذن ما يكون قابلا للتطهير هو الثوب الذي تنجس في الأصبغ. وأما الأصبغ كمادة جرمية راحت، لم يبقى إلا العراض وهو اللون القائم في الثوب القائم بالمحل. إذن الذي يقبل التطهير الثوب المتنجس بملاقاة الصف، لا نفس الأجزاء الصبغية هي تقبل التطهير. قال مع أنه لا يقبل التطهير وإنما القابل هو الثوب. على كل حال هذه مناقشات شنو؟ صغروية جزئية. احنا بحثنا في وين واحنا دخلنا في وين؟ بحثنا الآن في جواز بيع الانتفاء، جواز بيع المتنجس، وان وان النكتة هي المنع المنفعة. يكفي في نقض الموجبة الكلية سالبة جزئية. يا شيخ الوقت يكفي الأصباغ، بحثنا في الأصباغ المتنجسة، حتى لو فرضنا أن بعض الأصباغ تبقى لها أجرام وجزئيات في المادة كذا، نقول سلمنا وتسلمنا، تلك الأصباغ لا تقبل التطهير بعد الجفاف. اللي تقصدوه ما يقبل التطهير لأنه النجاسة صارت متغلغلة في الداخل، ولا تقبل التطهير إلا أن تزول وتتحول إلى شنو؟ إلى حالة مياء مرة ثانية. وما يقبل التطهير هو الثوب، فالجرم حتى لو سلم بوجوده فإنه لا يقبل التطهير لأن صارت النجاسة داخل، اختلط بالنجاسة، صارت النجاسة في الباطن، إلا أن يتحول مرة ثانية إلى ماء، إلى ماء، فرجعت المشكلة مرة أخرى. نعم بس ما طهرت الحناء.
نعم
هذا تمام، لا تهوشوا لا تعركوا في الأصباغ المتنجسة. أيوة واحد أستاذنا ما يقول ما يسوى نتعارك على هالسالفة، مرة ناقشنا مناقشة طويلة يقول يسوى احنا نتعارك، يسوى احنا نتعارك، احنا قاعدين يومين نتعارك على هالمطلب. وإشكال تنزلي في تنزلي في تنزلي. هذا تمام الكلام في هذا المطلب وهو المتنجس. الآن نقع في النجس، شنو هاي يدرسوا علي يقول لي كذا نجس متنجس. يوم يدرسي أنا أحد الطلبة شوية هو على قولتنا بسرعة نفسية تشمئز، فأول ما دخلنا قلت ورطنا أول شيء بول عذرة، هو مسكين كله قاعد في الدرس ومين أبوال أبوال الإبل تأكله، شو تشرب أبوال الإبل يقول. وبعدين يعني قلت له ما عليك شوي الأبحاث الزينة، خلصنا بعد هذا الدين المتنجس جينا للنجاسات والمتنجسات. بعدين دخلنا في بعض أبحاث الغيبة والنميمة والكذب، وشنو هذا الدرس هذا؟
محرم
كل شيء. هذا تمام الكلام في المتنجس. الآن الكلام في الأعيان النجسة. الكلام في الأعيان النجسة يقع في بحثين، بحث وهو الانتفاع وعدم جواز الانتفاع، وبحث في جواز البيع وعدم جواز البيع بعين ما بحثناه في المتنجسات. فهل الأصل والقاعدة في نجس العين هي حلية الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، أو الأصل في نجس العين عدم جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل؟ فما هو الأصل في النجس العيون النجسة من جهة الانتفاع؟ فإن كان الأصل هو الحلية ما نحتاج أن نبحث في كل مورد ما هو دليلك على حل الانتفاع بالدم في العلاج، نقول الأصل هو الحل حلية. الشيخ الأعظم قدس سره أولاً يقرر كلام المشهور ثم بعد ذلك يأتي ويعترض، والكلام فعلاً الآن في الانتفاع لا في البيع، بحثنا في الانتفاع. ذكر المشهور والدعي الإجماع على أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس، واستدل على ذلك بأدلة، الأول هو الإجماع، والإجماع المدعى هو على نحوين، إجماع على نحوين. الأول إجماع مباشر وهو أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس، هذا إجماع مباشر منصب على محل البحث، هذا صنخ من الإجماع. صنخ آخر من الإجماع إجماع غير مباشر يعرف بالملازمة، وهو دعوى الإجماع على عدم جواز بيع النجس، فيقال لماذا لا يجوز بيع النجس مع أنه المدار عندهم في البيع على الانتفاع، فنستفيد بالملازمة الإجماع على عدم الانتفاع، وإلا لو قالوا بجواز الانتفاع لقالوا بجواز البيع، فالقول بحرمة البيع كاشف إني على شنو؟ حرمة الانتفاع. فهذا إجماع على حرمة الانتفاع بطريق غير مباشر. هذا شنو؟ الوجه الأول. الوجه الثاني التمسك بالآيات التي مرت علينا في بحث المتنجس، وهي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فيقال مر علينا هذه الأبحاث، ظاهر هذه الآية حرمة مطلق الانتفاع بالميتة والدم، إما من باب حذف المتعلق دليل العموم حيث أسندت الحرمة على الأعيان ولا معنى لتعلق الحرمة بالعين، معروض الحرمة الفعل، فعل المكلف مو الأعيان الخارجية، فنقال حذف المتعلق دليل العموم، أو يقال أن ظاهر إسناد الحرمة إلى الشيء هو أن جميع المنافع المترقبة في العين بقول مطلق حرمها الشارع حتى يصح إسناد الحرمة إلى العين، مر علينا هذه المطالب سابقا. فيستفاد من الآية حرمة مطلق الانتفاع بالميتة والدم، وكذا قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، بالتقريب الذي شرحناه هناك بأن يقال ظاهر الآية بقرينة التفريع وجوب الاجتناب عن كل رجس، والرجس كما تقدم سابقا يشمل الأعيان النجسة، فدلت الآية على وجوب الاجتناب عن الأعيان النجسة، وظاهر وجوب الاجتناب المطلق أنه يجب مطلق الاجتناب عن الأعيان النجسة، ولا تجوز أي مساورة وأي استعمال، لأن الآية دلت على وجوب مطلق الاجتناب كما مر علينا مفصلا، بعد ما كش نكرر، من تساوى يومه فهو مغبون، كل تكرار ما يصير. وكذا مر علينا قوله تعالى والرجز فاهجر، بدعوى أن الرجز بمعنى الرجس، فيشمل الأعيان النجسة، فدلت الآية على وجوب هجران شنو؟ الأعيان النجسة. هذه الآيات. وأما الروايات بعين ما تقدم أيضا في النون، نفس الأدلة جابوها هني بالضبط، وهي كلمة تروح وين تروح أنت، كلمة تكون وين، يقول لك رواية تحفل عقول، كل مكان رواية تحفل عقول عن آل الرسول، حيث ورد فيها حرمة بيع وجوه النجس، وعللت ذلك أو بينت بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات، فدلت على أن كل وجه من وجوه النجس تحرم جميع منافع، حتى التقلب فيه، حتى الإمساك فضلا عن الأكل والشرب. وكذا ما ورد في رواية دعائم الإسلام، وكذا ما ورد في بعض الروايات الخاصة في بعض الأعيان النجسة، الظاهر في وجوب الاجتناب المطلق. إذن هذه أدلة عين التي تقدمت في المتنجسات. شيء المتنجس عبر نجيس. هذا تمام الكلام في دعوة شكور خالد. كل مطلب متكرر. بقي الكلام في حكم النجس. الكلام في الحكم التكليفي الآن. هل يجوز أو لا يجوز الانتفاع؟ بعدين نتكلم عن البيع. الآن بحثنا في الحكم التكليفي في الجواز وعدم الجواز. قال بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة أن الأصل حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته، أو أن القاعدة تقتضي العكس يعني عدم جواز الانتفاع. ما هي القاعدة الأصل؟ ما هي القاعدة المقررة المستفادة من الأدلة؟ فاعلم أن ظاهر الأكثر أن أصالة حرمة أن ظاهر الأكثر أصالة شو الأصالة؟ القاعدة الثابتة بالأدلة حرمة الانتفاع بنجس العين، بل ظاهر فخر الدين ادعى الإجماع في شرح الإرشاد والفاضل المقداد الإجماع على ذلك، حيث استدل على عدم جواز بيع الأعيان النجسة. بماذا استدل؟ بأنها محرمة الانتفاع الصغرى، وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه. قال أما الصغرى، ما هي الصغرى؟ ما هي الصغرى؟ محرمة الانتفاع وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه. أن الأعيان النجسة محرمة الانتفاع، هذه الصغرى. أما الصغرى فإجماعية، هذا إجماع مباشر على محل البحث. قلنا إجماعين نوعين، هذا إجماع مباشر، سيأتي بعد إجماع غير مباشر. ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب. هو العنوان الدهن المتنجس ولا البحث في المتنجس؟ كل أبحاثنا في وين؟ أبحاث عامة. هو اسم الدهن المتنجس. اللي يسمع العنوان ليش تعور راسك بالدهن المتنجس؟ فأنت مفروض تغير العنوان هالمرة عشان ما تقع في رايق التباس. ولا البحث في الدهن المتنجس بحث عام. قال ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنة. يذكر ثلاث آيات، مثل قوله حرمت عليكم الميتة والدم بناء على ما ذكره الشيخ الطوسي والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات، بينا بتقريبا حذف المتعلق والإسناد. وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الدال على وجوب اجتناب كل رجس لأجل التفريع وهو نجس العين. وقوله تعالى والرجز فاهجر بناء على أن هجره لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلق، ولا ما هجرت بقول مطلق. هذا الآن هذا الآيات والزم الأخبار. وتعليله عليه السلام في رواية تحف العقول حل الحرمة البيع بحرمة الانتفاع، فيكشف ذلك على أن الشارع يحرم الانتفاعات بالنجس. قال حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات فيه. واضح إن شاء الله. فعلل حرمة بيع النجاسات بحرمة الانتفاعات، إذن يحرم الانتفاعات. ويدل عليه أيضا كل ما دل من الأخبار والإجماع، هذا غير مباشر الآن، هذا إجماع على عدم جواز بيع نجس العين. كل ما دل من الأخبار أو الإجماع على عدم جواز بيع نجس العين بالملازمة، ماذا نفهم؟ حرمة الانتفاع. شنو الأخبار اللي دلت؟ رواية دعائم الإسلام مثلا، واضح دال على عدم جواز بيع نجس العين بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به. خذ هذا. كيف أخذه في إشكال؟ خذ هذا أو هذا ما قرروه، واضح. ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد كذا كذا. الشيخ الأعظم يقول كالبحث السابق، أدلتكم متكررة، مناقشاتنا متكررة. يقول مقتضى القاعدة هو الجواز لتمامية المقتضي وارتفاع المانع بعين ما ذكرناه في المتنجس. اليوم مرتاحين نكرر بس. أما التمامية المقتضي فتارة بلحاظ الأصل العملي وتارة بلحاظ الأصل اللفظي. أما بلحاظ الأصل العملي فمقتضى القاعدة العملية الجواز، جواز الانتفاء، إما لأصالة البراءة، إما لأصالة الحل، إما لاستصحاب جواز الانتفاء. إذن الأصل العملي ومعنا الدليل اللفظي، خلق الله لكم ما في الأرض جميعا، وهو الدليل الدال على أن الأشياء الأصل في الأشياء حلية الانتفاء. إذن المقتضيان استصحاب مو في البيع، قلنا أمس اللي بحثنا استصحاب في وين؟ في جواز بيع المتنجس البيع، قلنا استصحاب تعليقي. الآن الاستصحاب في جواز الانتفاء، نقول مقتضى الاستصحاب هو الجواز. لماذا؟ كيف نثبت الجواز؟ لأنه نشك أن الشارع جعل الحرمة أو لم يجعل الحرمة في أول الشريعة، كان قبل الشريعة أو مو حرام في أول الشريعة، الأحكام تدريجية، لم يجعل قطعا في زمان حرمة شنو؟ جو حرمة الانتفاء. نشك هل الشارع جعل الحرمة أو لم يجعل الحرمة، نستصحب عدم جعل حرمة الانتفاء. أو قبل البلوغ، قبل البلوغ أعلم أنه يجوز لي الانتفاء، مو صحيح؟ إذ أنه قبل البلوغ ماكو حرام، بعدما بلغ الشخص قال أنت الآن بلغت، شك هل يحرم الانتفاء أو لا يحرم الانتفاء، يستصحب بقاء حلية الانتفاع الثابتة قبل التكليف الفعلي. والله ما نحتاج لأول الشريعة، تروح لأول الشريعة، نستصحب الجواز الثابت قبل البلوغ. لا مو عدم أزلي، عدم مو محتاج أزلي، أول الشريعة عدم أزلي. يوم لم يكن بل يوم لم يكن بل يوم لم يكن هذا لم يكن حراما، يصير يوم لم تكن العين موجودة لم تكن حراما، بعدما وجدت هل هي حرام أو لا، نستصحب عدم الحرمة الثابتة منذ الأزل. قد يقال معارضة، يوم لم تكن لم تكن حلالا، يوم لم تكن أيضا لم تكن حلالا، بعدما وجدت نشك أنها حلال أو لا، فيقول معارضة. وأيضا صار بعضهم ادعى المعارضة حتى في الاستصحاب في أول الشريعة، يوم لم تكن شريعة لم تكن حرام ولم تكن حلال، فأنتم تقول يوم لم تكن شريعة لم تكن حرام أيضا لم تكن حلال. فهذا لكن يحتاج بعد سيد خوي ملتفت، يقول الأحكام الجواز يحتاج إلى جعل، لو ما يحتاج إلى جعل، الذي يحتاج إلى جعلين هو الحرمة أو الجواز. هناك في الأصول ذاكر أن الحكم بالجواز ما يحتاج إلى جعل، ما يحتاج إلى الجعل هو الحرمة، وما عداه هو عدم الحرمة، ما يحتاج إلى الجواز. إحنا نقول ما يحتاج يعني هالتعب ونتعب أنفسنا الشريفة قبل البلوغ، قبل البلوغ نعلم بأنه شنو مو حرام، بعدما بلغ شككنا هل يحرم عليه الانتفاء أو لا، نستصحب بقاءه شنو شيخنا، جواز الانتفاء عدم حرمة الانتفاء. واضح إن شاء الله. هذا نعم مقتضى الأصل. أما المانع فما يمكن أن يصلح أن يكون مانعاً تارة الآيات وتارة الروايات وتارة الإجماع، وكلها لا تصلح للمانعية. أما الآيات فهنا ذكرتم آيات ثلاث. أجاب المصنف قدس سره عن هذه الآيات بأنه هذه الآيات أسند فيها نعم الحرمة أو وجوب الاجتناب إلى الأعيان، في الآية الأولى إلى الدم والميتة، في الآية الثانية إلى الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. وإذا أسند الحكم إلى العين ما هو الظاهر من ذلك عرفان؟ قلنا هناك مسلكان شرحنا في أول أبحاث المكاسب. مسلك يقول أن ظاهر إسناد الحرمة إلى الأعيان أنه جميع الانتفاعات التي هي للعين بقول مطلق تكون شنو؟ محرمة. أي مساورة أي انتفاع للعين تكون محرمة. احتمال آخر وهو ما اختاره الشيخ أنه لا، ظاهر إسناد الحرمة إلى الأعيان هو أنه الشارع يعتمد في حذف المتعلق على الارتكاز العرفي، وهي المنافع المقصودة من العين التي لأجلها تطلب العين. فظاهر إسناد الحرمة إلى العين حرمة المنافع المترقبة والمقصودة والمعهودة عند العقلاء للعين، والشارع حذف المتعلق وأسند الحرمة إلى العين من باب الاتكاء على الارتكاز العرفي في تحديد المتعلق وهو المنفعة المناسبة والمعهودة للعين. فما هي المنفعة المعهودة للدم؟ كان العرب يشربونه، يشربون الدم المسفوح حتى جاءت الآيات تحرم. ما هي المنفعة المعهودة للميتة؟ أكلها. ما هي المنفعة الميت المعهودة للخمر؟ شربه. وهل المنفعة المعهودة للخمر سقيه للدواب؟ لا، مو معهودة له. فعندما يأتي المتكلم عليكم السلامة الله ويقول أحرم عليك الميتة، هل هو ناظر إلى المنفعة غير المعهودة النادرة أو المعهودة معهودة النادرة؟ المنفعة المعهودة، المنافع المعهودة. وليس المراد من أنه يحرم عليه الميتة أي يحرم عليه إمساكها أو حملها أو إسقاؤها أو إعطاؤها للكلاب تأكلها، لأن هذا نحو من المساورة لها. وعندما يحرم عليه الميتة لا يقصد منه إحراقها لأجل السماد، ما ملتفت أصلا لهذا. الظاهر من إسناد الحرمة إلى الشيء منافعه المعهودة، وحينئذ لا يصح الاستدلال بالآيات التي ذكرتموها لأن غاية ما يستفاد منها تحريم المنافع المعهودة، والمنافع المعهودة في مورد الآيات مما يشترط فيها الطهارة. فالدم يشرب والخمر يشرب والميتة تؤكل، فكل الأمثلة التي ذكرتها الآيات مما تتعلق بالأعيان النجسة مما منافعها يشترط فيها الطهارة، فيصح إسناد الحرمة إليها ولا يستفاد منها حرمة مطلق الانتفاعات. فلا تدل الآية على أنه يحرم الانتفاع بالميتة لأجل أن يعمل سماداً أو لكي يسقى يعطى للكلاب تأكله الكلاب. إذن يا شيخنا الجليل، الظاهر عرفا من إسناد الحرمة وكذا الهجران، عند يقول احجر الزوجة احجر صديقك، يعني وش يعني المنافع اللي هي متعارفة مع الصديق اتركها عنه، مو معنى أنه اهجر صديقك يعني جميع العلقات والشؤون المتعلقة بالصديق عليكم السلام ورحمة الله حرام. إذن الظاهر عرفا لو اهجر التليفون، وش اهجر التليفون؟ يعني أنت ما تحمله، ما تخلي مظلة كذي مثلا إذا في الشمس تقول اهجر، قال اهجر التليفون، هذه الآن شمس مثل قال اهجر التليفون يعني ما مسه، ليس المراد ذلك، ليس المراد حرمة موضع الانتفاعات المعهودة، تتصل ببيت تتكلم في الواتساب، هذا معنى اهجر التليفون. إذن يا شيخنا سوي عزية لكم شو نسوي بعد؟ إذن ليس الظاهر من الآيات حرمة مطلق المنافع، إذن سقط الأدلة، شنو الدليل؟ التمسك بالآيات. خش كذا. وإذا حصل الإجمال سقط الاستدلال، شوفها مفهومية، إذا شككنا إجمال، بل إذا شككنا أن الظاهر من الآية هل أن تحريم المقدار الواسع أو المقدار الضيق يدور الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة المفهومية، فالموجب للإجمال نتمسك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الانتفاعات المعهودة. قال هذا ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة على شيء مما ذكر. هي أصالة الإباحة سواء كانت عملية أو لفظية. أما آيات التحريم، آية ثلاث قلها جاب جواب واحد، وأما آيات التحريم والاجتناب والهجر فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه. إذن الإطلاق ما يشمل جميع المنافع، حتى المنافع غير المعهودة والنادرة، بل هو ظاهر في أي منافع؟ المنافع المعهودة. وقلنا هم نكتة ثانية ما كررتها الآن، لو حملنا على الإطلاق يلزم الاتكاء على الإطلاق بل في الردع عن بعض المنافع في الأمور فرد الخفيف الفرد النادر، لأنه لو كانت الآية تتكلم عن الردع عن استعمال العين في المنافع التي هي منافع نادرة، والعقلاء يستعملون الأعيان في منافع نادرة أحيانا، فيلزم أن يكون الإطلاق يتمسك به للردع عن مرتكزات عقلائية، والعقلاء قد يستعملون بعض الأعيان في منافعهم النادرة. هذا توجيه آخر ذكروه، أنه هل يصح التمسك بالإطلاق للردع عن شيء هو نادر وخفي أو لا؟ هذا ما ذكر ما تعرض له الشيخ، لعله في مكان آخر نتعرض إليه. المهم أن الظاهر من الآية الإشارة إلى المنافع المحمودة، فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه، وهي في مثل الميت الأكل وفي الخمر الشرب وفي الميسر، الميسر ما لنا علاقة بس الآية وفي الميسر اللعب به، عندما يقال اجتنب الميسر يعني وش؟ يعني تلعب بالميسر. وقال وفي الأنصاب والأزلام ما يليق بها من العبادة مثلا. إذن الآيات غير تامة. أما رواية تحف العقول، جئنا إلى الأخبار عمدتها عندكم رواية تحف العقول عن آل الرسول. أنتم قلتم أن الحديث الرواية ظاهرة في تحريم جميع المنافع للأعيان النجسة، لأنها قالت والإمساك وجميع التقلبات. ما هو المراد من الإمساك وجميع التقلبات؟ هل يراد منه المعنى الحرفي اللفظي هذا الإمساك؟ إمساك بالحسي والتقلب، يعني أنت عندك ثوب مثلا تلبسها فتتقلب فيها، هذا هو المراد؟ فهل المراد من الإمساك والتقلبات المعنى اللفظي الجامد لهذا اللفظ، أو يراد منه الكناية عن الانتفاعات العقلائية؟ قطعا لا يراد الأول، إذ لم يقل أحد أنه يحرم إمساك النجس، فلا يراد من هذا التعبير كما نبهنا سابقا. ذكرنا هذا في أول رواية تحف العقود، حيث بعضهم قال أنها احتوت على مطالب خلاف الارتكاز، منها الإمساك. قلنا ما مراد بالإمساك بمعنى هذا المعنى الذي أنتم تتصورونه. الإمساك معنى عرفي يراد منه الانتفاع به على الأحوال المعهود، فالإمساك والتقلب يعني الانتفاع بالعين، معنى كنائي عرفي عن الانتفاع بالعين. إمساك الميتة والتقلب في الميتة، بأي معنى؟ بمعنى الانتفاع بها بأكلها. لا تتقلف في الحرام، نقول ما لا تتقلف في الحرام مو معنى أنه قاعد يتقلف في الحرام، يعني قاعد يساور الحرام، يرتكب الحرام. فالمراد من الإمساك والتقلب كالمعنى العرفي الذي هو الانتفاع به على النحو المعهود، ولا يراد منه المعنى اللفظي. هذا معنى. معنى آخر للإمساك، قلنا الإمساك بمعنى الحفظ، إشارة إلى أن الشارع حرم حفظ بعض الأعيان النجسة، مثلا حفظ الخمر، حفظ قد يقال حفظ الميتة، إلا إذا جاء دليل خاص. فظاهر رواية تحف العقول أن حفظ الشيء لأجل الانتفاع به بالانتفاع المحرم حرام، فحفظ الخمر لأجل بيعه، حفظ الميتة لأجل الانتفاع المحرم يكون حراما. وعلى كل حال ليس هذا التعبير يراد منه المعنى اللفظي، وإلا لم يلتزم به أحد. قال: وأما رواية تحف العقول فالمراد بالإمساك والتقلف فيه، يعني أن تكتب الانتفاع به بالنحو المعهود بما ما يرجع إلى الأكل والشرب في المأكول والمشروب، مو هذا يرجع الأكل والشرب، يعني فيما هو منفعته الأكل والشرب. وإلا فسيجيء الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد. هذا كله مناقشة رواية تحف العقول. بقي عندنا مناقشة الإجماع غير المباشر، وبه يتضح أيضا أنه مناقشة في الأخبار التي استمسك بها غير المباشر، لأنه وش قال عبارة سابقا: ويدل عليه أيضا كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين. الجواب على ذلك إن شاء الله يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.